بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دلالة رواية الفضلاء، وهي المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز. هذه رواية الفضلاء. وقلنا إن من الإشكالات الواردة على هذه الرواية أن في الاستدلال بها على استقلال البكر مصادرة، باعتبار أن الرواية لم تصرح بعدم كون البكر في عداد غير المولى عليها، حيث إنه من المحتمل أن تكون البكر في عداد المولى عليها. وفي هذا الإطار أفاد المحقق الكركي قدس سره بما حاصله أن كلمة المرأة في جملة المرأة التي ملكت نفسها مبتدأ، وهذا هو المتبادر، وكلمة غير المولى عليها خبره، والمراد بها من لم تثبت الولاية عليها في المال، وهذا هو المتبادر من اللفظ. ولا شك أن ذلك يشمل البكر التي لا حجر عليها في مالها، وعليه تكون البكر في عداد غير المولى عليها، لا في عداد ماذا؟ لا في عداد المولى عليها. وقلنا في الجواب إن المراد من ملكت نفسها هي من ملكت نفسها من الناحية المالية وأصبحت مستقلة عدا مسألة النكاح، وإنما استثنينا النكاح لأنه لولا ذلك لكان ثبوت الحكم فيها ضروريا ولا حاجة إلى بيانه. وهكذا بالنسبة إلى قوله غير المولى عليها، أي لا ولي عليها في سائر شؤونها عدا النكاح. وقلنا أيضا أنه لا داعي لاعتبار قوله غير المولى عليها خبرا بعد إن كان اتخاذه وصفا، وحينئذ يصبح معنى الرواية هكذا: المرأة التي من الناحية المالية مستقلة، أي رشيدة وليست سفيهة ولم تثبت عليها الولاية في غير النكاح، هذه المرأة بهذه المواصفات زواجها بغير إذن الولي جائز، وتكون في أمر النكاح مستقلة كما هي كذلك في غير النكاح. والحاصل لا حاجة إلى حل إشكال المصادرة بما يخالف ظاهر الرواية بعد إن كان إعطاء تفسير للرواية يوافق ظاهرها ويكون بعيدا عن الضرورة بشرط المحمول. ما بينا في المحاضرة السابقة المقصود من الضرورة بشرط المحمول، هنا أنا أبين في هذه الخلاصة وبعدين ندخل إن شاء الله في البحث. المقصود من الضرورة بشرط المحمول هو القضايا التي أخذ المحمول جزءا أو شرطا في موضوعها، فهي ضرورية باعتبار أن المحمول جزء للموضوع، أي أن صيرورة القضايا الممكنة في نفسها ضرورية يكون بشرط أخذ المحمول جزءا أو شرطا في موضوعها، وعندئذ يكون ثبوت المحمول للموضوع من قبيل ثبوت الشيء لنفسه، وهو ضروري كما هو واضح. فعندما يقال مثلا زيد عالم، فإن هذه القضية ممكنة، زيد عالم هذه قضية ممكنة، إذ إن المحمول كما يمكن ثبوته للموضوع يمكن انتفاؤه عنه. أما حينما يقال زيد العالم عالم، فإن القضية تصبح ضرورية، وذلك لأن العالم أخذ جزءا في الموضوع، فيكون ثبوت العالمية لزيد العالم من ثبوت الشيء لنفسه، وهذا في مقابل ماذا؟ في مقابل الامتناع بشرط المحمول، حيث إن المقصود منه القضايا التي أخذ في موضوعها عدم المحمول، وعندئذ يكون ثبوت المحمول للموضوع ممتنعا. ومثال ذلك أن يقال زيد غير العالم عالم، فامتناع هذه القضية نشأ عن أخذ عدم المحمول جزءا في الموضوع، فهي ممتنعة بشرط المحمول. والحاصل أن تفسير ملكة أمرها وغير المولى عليها بعدم الولاية في الأمور المالية عدا مسألة الزواج هو من أجل أن لا تكون الرواية من الضرورة بشرط المحمول. زين، احنا أشرنا في المبحث السابق بأنه هناك طرق أخرى لدفع مشكلة الضرورة بشرط المحمول عن الرواية، نشير إليها في ما يلي إن شاء الله. طبعا الطريقة الأولى ذكرناها، أو الاحتمال الأول ذكرناه في المبحث السابق، إذا كان بالنسبة إلى دفع مشكلة الضرورة بشرط المحمول، وقلنا بأنه هذا يلزم من عند اللغوية في الكلام. والآن نشير إلى الاحتمالات الأخرى التي يمكن بها أن ندفع هذه المشكلة. الاحتمال الآخر نقدر نسميه الاحتمال الثاني باعتبار أن الاحتمال الأول تقدم. الاحتمال الثاني ما ذكره الشهيد الثاني من أن يكون قوله التي قد ملكت نفسها، وإحنا قلنا بداية الرواية شلون؟ المرأة التي قد ملكت نفسها، هذه التي قد ملكت نفسها، ما هو المراد منها؟ قال الشهيد الثاني أن يعني ذكر الشهيد الثاني المراد من قوله التي قد ملكت نفسها كناية عن الحرة، يعني المرأة الحرة غير السفيهة والمولى عليها. يقول نص عبارته الشهيد الثاني: يجوز أن يريد بالمالكة نفسها الحرة، ويجعل ملك النفس كناية عنها، كناية عن الحرة. هذا الاحتمال الذي ذكره الشهيد الثاني. الاحتمال الثالث ما نقله المجلسي الأول عن جماعة من الأصحاب من أن المراد من المرأة التي قد ملكت نفسها، يعني من المرأة التي ملكت نفسها، هذه هي البالغة، التي قد ملكت نفسها يراد بها ماذا؟ البالغة. وبناء على الاحتمال الثاني والثالث، يعني هذين الاحتمالين الذين تقدما، تكون النتيجة مشتركة مع الاحتمال الأول المتقدم عن الجواهر، ذاك الاحتمال الذي ذكرناه في المبحث السابق، أي أنه بناء على هذين الاحتمالين الذين ذكرناهما قبل قليل، مضافا إلى ارتفاع إشكال المصادرة بالمطلوب، تكون الرواية من أدلة استقلال البكر في الزواج، لأن إطلاق البالغة وكذلك الحرة تشمل ماذا؟ تشمل البكر أيضا. ولكن يرد على الاحتمال الثالث الذي كان بمعنى البالغة، نقلناه عن المجلسي الأول، يرد على هذا الاحتمال الثالث بأنه لا يمكن أن يراد من قوله التي قد ملكت نفسها البالغة. لماذا؟ فإن هذا القيد ليس قيدا توضيحيا للمرأة، إذ معنى المرأة واضح وليس فيها إبهام. إذن بل هو قيد احترازي، المرأة التي قد ملكت نفسها، التي قد ملكت نفسها، هذا قيد شنو؟ احترازي. هذا ولفظ المرأة أساسا يطلق على البالغة، كما أن الرجل أيضا يطلق على الذكر البالغ لا الصبي. فإن المقسم فإن المقسم للبالغة وغير البالغة هو الأنثى، كما نقرأ في القرآن الكريم قالت رب إني وضعتها أنثى. فإذن المقسم للبالغة وغير البالغة هو ماذا؟ يكون هو الأنثى. إذن المراد من قوله قد ملكت نفسها، مع لحاظ كونه قيدا احترازيا، لا يمكن أن يراد به ماذا؟ يراد به البالغة. زين. الاحتمال الرابع ما نقله المجلسي الأول أيضا، من أن المراد من قوله قد ملكت نفسها الثيب، على ما يفهم من بعض الروايات. ففي رواية الحلبي هكذا نقرأ: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها أو تخطب إلى نفسها، قال هي أملك بنفسها. فقد يقال بأنه من هذه الرواية يستشعر بأن المراد من قد ملكت نفسها هي ماذا؟ هي الثيب. زين، إحنا صار عندنا عدة احتمالات، وما احتمال ومع احتمال أن المراد من قوله التي قد ملكت نفسها الثيب، لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على استقلال البكر. لماذا؟ لأنه إحنا النزاع في البكر لا في الثيب، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على استقلال البكر لعدم شمولها لها، يعني للبكر. لكن يبدو أن الاحتمالات الثلاثة الأخيرة التي ذكرناها قبل قليل، غير الاحتمال الأول الذي ذكرناه في الدرس السابق الذي ذكره صاحب الجواهر، هي خلاف الظاهر، لأن إطلاق القادر، خلينا نذكر في المثال وبعدين نبين، إطلاق القادر على شخص، متى يقال للشخص أنه هذا قادر على شيء معين مثلا؟ إنما يصح إطلاق القادر على شخص إذا ارتفع العجز عنه من جميع الجهات، ومجرد ارتفاع العجز من بعض الجهات لا يكفي لإطلاق القادر على هذا الشخص. مثلا لو أراد شخص السفر إلى بلد، فإن مجرد وجود السيارة مثلا وارتفاع العجز من ناحيتها، يعني من ناحية السيارة، لا يكفي للقول بأنه قادر على السفر، بل يستلزم توفر أمور أخرى وفرضه هو ما يسوق، يحتاج إلى سائق، أو يحتاج إلى بعض الأمور الأخرى التي لابد أن تتوفر في السفر. فإذا مجرد وجود السيارة لا يكفي أن نطلق على هذا الشخص بأنه قادر على السفر. زين. وفي المقام أيضا كذلك، فإن مجرد كونها بالغة أو ثيب أو حرة بناء على تفسيرات اللي ذكروهن، الاحتمالات التي ذكرت بالنسبة إلى التي قد ملكت نفسها، بعضهم قال بمعنى يراد بها الثيب، بعضهم قال الحرة، بعضهم قال ماذا البالغة. فنقول في المقام أيضا كذلك، إن مجرد كونها بالغة أو ثيب أو حرة لا تصحح أن يطلق عليها المالكة لنفسها، لأنه حتى تكون مالكة نفسها لابد أن تكون بالغة. بلي، هذا شيء يقيني بأنه لابد أن تكون بالغة ورشيدة وحرة، وإذا لم تكن مستقلة فلابد أن تكون ثيبا. والحاصل أن مجرد ارتفاع العجز من بعض الجهات لا يصحح إطلاق المالكية والقادرية، يعني مجرد أنه تحقق عنوان البلوغ لا يكفي. لماذا؟ لتحقق عنوان آخر أنه ملكت نفسها. لابد أن نلاحظ أنه هل هناك أمور أخرى معتبرة مشروطة أم لا؟ تفتوا شلون؟ زين. فماذا نقول؟ نقول بأنه أن نسبة التمكن والقدرة على القيام بأمر مع احتياجه إلى أمور، إلى عدة مقدمات، ولم تتوفر من هذه المقدمات إلا بعضها، فهذا لا يطلق عليه بأنه قادر. هذه ليست نسبة التمكن والقدرة إلى هذا الشخص، ليست عرفية، لا يطلق في العرف على هذا الشخص بأنه ماذا؟ بأنه قادر أو متمكن. إذن لا يمكن أن يكون المراد من التي قد ملكت نفسها الحرة والبالغة والثيب، لعدم كونها ماذا؟ لعدم كونها عرفيا. وعليه لابد من الرجوع إلى تفسير صاحب الجواهر الذي هو عرفي، ونقول بأنه إذا كان المراد من قوله التي قد ملكت نفسها حتى في باب النكاح، هذا خوب راح يلزم من عنده شنو؟ يلزم أن يكون مفاد الحديث من الضرورة بشرط المحمول، وهو لغو ولا يصدر من الحكيم. فلا بد أن يكون المراد منه في الأمور المالية فقط. وعلى حد تعبير صحيحة زرارة، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فإن تزويج مثلها يكون جائزا بغير ولي، فتكون البكر البالغة الرشيدة مستقلة في زواجها، وتكون صحيحة زرارة من أدلة استقلالها. لا يخفى أنه إذا لم نتمكن من الالتزام بالمعنى الظاهري للصحيحة، فإن تفسير صاحب الجواهر مناسب ومقدم على غيره. فلا بد أن نبحث ونرى هل يمكن أن نجد تفسيرا آخر لقوله التي قد ملكت نفسها بحيث لا نتصرف فيه، يعني في ظاهر الرواية، ونحمله على المعنى الظاهر، ولا يكون مبتلى بإشكال المصادرة بالمطلوب أو لا. لحد الآن بناء على تفسير اللي قدمنا، كانت الرواية من أدلة استقلال البكر، ولكن نقول بأنه البحث لا ينتهي هنا في هذه الرواية، لابد أن نرى هل يمكن أن نقدم تفسير أو تفاسير أخرى في المقام لهذه الرواية تغير النتيجة أم لا. بناء على ذلك لابد أن نتأمل مرة ثانية في رواية الفضلاء. يبدو أنه من الممكن إعطاء تفسير آخر لهذه الصحيحة بصور مختلفة، بتقاريب مختلفة. التفسير الأول أن يكون قوله التي قد ملكت نفسها ناظرا للحكم الوضعي، يعني التي صار عندها تملك نفسها، التي تملك نفسها، هذا ناظر إلى الجانب الوضعي، حكم الوضعي. وقوله تزويجها بغير ولي جائز ناظرا للحكم التكليفي، أي أن المرأة التي هي مستقلة في النكاح لا يجب عليها أيضا أن تستأذن وليها تكليفا، فإن قوله تزويجها بغير ولي جائز أي ليس حراما. بناء على هذا التفسير لا تكون صحيحة الفضلاء من أدلة استقلال البكر. لماذا؟ لأنها تبين حكم المرأة المستقلة في النكاح، وليست ناظرة إلى من هي المستقلة في ذلك. ما تعطينا هذه الرواية المعايير والضوابط اللازمة لاستقلال المرأة. المرأة المستقلة لها أن تتزوج، ما هي المعايير؟ لا توجد معايير في بحسب هذا التفسير. المرأة التي قد ملكت نفسها، ما هي معايير تملك النفس أن تصبح مالكة لنفسها؟ لا توجد معايير. هذا المقطع ناظر إلى شنو؟ إلى الحكم الوضعي، إلى الشيء الخارجي، المتحقق الخارجي. وقوله تزوجها بغير ولي جائز ناظر إلى جهة الحكم التكليفي. فحينئذ هذه الرواية بهذا المقدار، لا بهذا التفسير، لا تكون من الأدلة على استقلال البكر. التفسير الثاني أن تكون هذه الرواية في مقام الرد على أبناء العامة بأن المرأة لا يمكنها أن تتزوج من دون ولي وإن كانت ثيبا، وبما أن المرأة أحد ركني العقد وقد ورد في الخبر لا نكاح إلا بولي، والولي الخاص في المرحلة الأولى هو الأب والجد والعم والأخ، والولي العام طبعا هذا بحسب العرف، والولي العام في المرحلة الثانية هو الحاكم، فزواج المرأة في جميع الأحوال لابد أن يكون بولي. ورواية الفضلاء ترد على هذه النظرية لأبناء الجمهور، والمراد من قوله بغير ولي إما يراد به الولي الخاص أو مستعمل هذا اللفظ في معنى الصاحب. فرواية الفضلاء تقول إن المرأة إذا كانت مالكة أمرها وتتوفر فيها شروط الاستقلال أمكنها التزويج من دون حاجة إلى إذن الولي العام أي الحاكم الذي هو ولي من لا ولي له. وبعبارة أخرى، إن الولي في قوله بغير إذن وليها لا يتعين أن يكون الأب أو الجد، لا يتعين. لماذا؟ لإطلاق الولي على أقرب الناس كالأخ والعم والخال أيضا، كما يظهر من أولياء الصلاة على الميت وعلى الحاكم، فإنه ولي من لا ولي له، مع أنه لو كان المراد الأب أو الجد فليس صريحا في وجودهما لها، يعني للمرأة، وإن كان للرواية أو لهذا الكلام نوع إشعار به بوجودهما. فيمكن أن تكون الرواية في مقام الرد على ما ورد من أنه لا نكاح إلا بإذن الولي، فيصح أن يقال من لا ولي لها من الأب أو الجد يجوز نكاحها بدون إذن الولي. فإذا هذه الرواية بناء على هذا التفسير في الحقيقة رد على من؟ رد على الجمهور الذين لا يسمحون بزواج المرأة إذا كانت ثيبا ولا يشترطون الولي. فنقول هنا المراد من الولي هو الولي العام، فإذا لم يكن لها الأب أو الجد جاز لها الزواج، إذا فلا يشترط وجود كل نوع من الولي. وبناء على هذا التفسير كما قلنا أيضا الرواية تبين حكما آخر وليست ناظرة إلى من هي المستقلة في أمر النكاح وهل البكر مستقلة أو لا. التفسير الثالث، هناك بعض الأمور لابد أن لا يفعله الإنسان استقلالا، بل لابد أن يختار شخصا للتوسط في ذلك، وهذا يختلف بحسب المجتمعات. كخطبة الزواج في هذا العصر، فإن مسألة الزواج أيضا من هذا القبيل، حيث إن حياة المرأة تقتضي أن لا تباشر صيغة النكاح بنفسها وتوكل ذلك إلى وليها. ورواية الفضلاء بصدد دفع هذا التوهم بأن المرأة إذا كانت مستقلة لها أن تباشر الزواج بنفسها ولا يجب عليها توسيط شخص لأمر الزواج. وبناء على هذا التفسير أيضا لا تكون الرواية بصدد بيان أن البكر مستقلة في أمر النكاح أو لا. هناك تفسير رابع، وهو أن الرواية بصدد بيان نفي التشريك في أمر النكاح إذا كانت المرأة مستقلة وغير مولى عليها. وتوضيحه أن الرواية موضوعها المرأة التي قد ملكت نفسها، وتفسره بغير السفيهة ولا المولى عليها، ومن كانت كذلك فلا تحتاج إلى إذن وليها في النكاح. وبعبارة أخرى، أن ولاية الولي لا فقط أنه منتفي عنها، بل حتى لا يحق له الإذن في ذلك، يعني للولي لا يحق للولي أن يأذن في ذلك، لأنه كانت هناك شبهة في الأذهان من أن المرأة وإن كانت غير مولى عليها إلا أن احترام الولي يقتضي أن لا تباشر الزواج من دون استئذانه. فجاءت الرواية لتفند هذا الزعم بأنه لا يجب عليها الاستئذان من الولي وتزويجها بغير ولي، أي استئذان منه بأنه وتزويجها بغير ولي جائز. بناء على هذا التفسير أيضا، لا تكون الرواية من أدلة استقلال البكر مطلقة، لأنه من الممكن أن تكون بكرا ولكن مولى عليها، أي مضافا إلى عدم استقلالها في النكاح لا يشترط إذنها أيضا. نعم، إذا استفدنا من الروايات الأخرى أنه لا ولاية لأحد على البكر، فهذه الرواية بناء على التفسير الرابع تكون من الأدلة على استقلال البكر ولا تحتاج إلى إذن وليها. فتحصل أنه بناء على كل واحد من هذه التفاسير الأربعة يمكن المحافظة على ظاهر الرواية ودفع إشكال المصادرة من دون الحاجة إلى تقييد قوله ماذا التي قد ملكت نفسها وقوله ولا المولى عليها. كما اتضح بهذا البيان أنه حتى لو قيدنا صدر الرواية وقلنا بأن المراد من قوله التي قد ملكت نفسها المرأة المستقلة في سائر المعاملات لا النكاح كما أفاده صاحب الجواهر، أو قلنا بشموله لباب النكاح أيضا كالمحقق الكركي، يعني كما أفاده المحقق الكركي، ولكن يراد من قوله غير السفيهة ولا المولى عليها في سائر المعاملات، ويكون هذا القول أيضا خبرا لقوله التي قد ملكت نفسها، وكأن الرواية بهذا اللفظ المرأة التي قد ملكت نفسها حتى في النكاح هي من لا تكون سفيهة ولا تكون لأحد ولاية عليها في سائر المعاملات، فإن مثل هذه المرأة تزويجها بغير ولي جائز. فإنه بناء على هذين التفسيرين أيضا لا تكون صحيحة الفضلاء دليلا على استقلال البكر، لأنه على جميع التقادير هناك احتمالات في قوله تزويجها بغير ولي جائز كما تقدم. ومع وجود هذه الاحتمالات لا ينعقد ظهور لهذه الجملة في استقلال البكر، والبحث عن الرواية الثانية نرجعه إلى البحث القادم. والحمد لله رب العالمين.